وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. نسب إلى الشيخ الأنصاري والناسب الشيخ العراقي في مقالاته، نسب إلى الشيخ الأنصاري أنه ذكر في مقام الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية أن نتيجة المسألة إذا كان يمكن تقديمها إلى العاني ليطبقها بنفسه مثل هذه المسألة تكون فقهية، مثل كل شيء لك ظاهر حتى تعلم، هذه يمكن أن تعطى بيد العام وهو يقوم بتطبيقها على مواردها. فإذا شكت أن هذا المكان طاهر أو لا، أو ذلك الثوب طاهر أو لا، أو ذلك الطعام طاهر أو لا، يقوم بتطبيقها بنفسه فيقول بأن هذا مشكوك الطهارة وكل مشكوك الطهارة طاهر بقاعدة لقاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم. فالخلاصة كل مسألة أمكن أن تكرار هذا أن تدفع نتيجتها إلى العامي ليقوم هو بتطبيقها بنفسه هذه فقهية. وأما المسألة التي لا يمكن تقديم نتيجتها إلى العامي بل المجتهد لا بد وأن يقوم لتطبيق تلك النتيجة على مواردها، مثل هذه المسألة تكون أصولية كمسألة حجية الخبر. المجتهد لا يعطي هذه المسألة بيد عام ليقوم هو بتطبيقها، بل المجتهد يقوم بتطبيقها على مواردها. فإذا وجد المجتهد خبرا يدل على حرمة العصير طبق المجتهد مسألة حجية القبر على هذا القبر وأفتى العامي بأن العصير حرام. هكذا نسب إلى الشيخ الأنصاري في مقام التفرقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، ونسب هذا الرأي أيضا إلى المرزى النائيمي قدس الله سره الشريف. وإن لم أجد أنا هذا الرأي في كلمات المرزا، لكن السيد القوئي دام ظله في المحاضرات نسب هذا الرأي إلى المرزا أيضا على أي حال. والأمر سهل، بل خلاصة شنو صار؟ خلاصة أنه نسب للشيخ الأنصاري وللمرزا أن الفرق بين المسألة الأصولية والفقهية أن نتيجة المسألة إذا أمكن تقديمها إلى العامي ليقوم هو بتطبيقها بنفسه على مواردها مثل هذه المسألة فقهية، وإذا لم يمكن بل لابد المجتهد يقوم بتطبيقها مثل هذه المسألة تكون أصولية. هذا ما نسب إلى هذين العلمين الجليلين، وهذا الرأي قابل للتأمل يا أخي كما هو واضح. لماذا؟ لأن هناك يا أخي بعض القواعد الفقهية لا يمكن تقديمها إلى العام ليطبقها بنفسه، وذلك بسبب دقتها، بسبب دقتها لا يمكن دفعها وتقديمها إلى العام ليقوم بتطبيقها بنفسه. مثل ما نستعرض لك مثال، مثل قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. طب هذه القاعدة صحيحة بالمكاتب قريناها، لكن يا هل ترى هل يمكن تقديمها إلى العام؟ كلا، فإن مضمون هذه القاعدة في مقام التطبيق يحتاج ماذا؟ إلى دقة مفقودة ماذا عند العام. بل لعل بعضنا الذي له ممارسات فقهية أيضا يصعب عليه، مع أنه قرأها في المكاتب، أيضا يصعب عليه تطبيقها على مواردها. ليس التطبيق سهلا يا أخي. أو مثل قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ، كل عمل إذا فرغت منه وشككت، أو قاعدة التجاوز، مثل هذه القواعد تطبيقها على مواردها ليس أمرا سهلا، فيلزم على ضوء هذه التفرقة يلزم أن تكون مثل هذه القواعد التي هي فقهية جزما يلزم أن تصير أصولية، لأنه ما يمكن تقديمها إلى العام ليطبقها بنفسه. وفي مقابل هذا ايضا نقول يلزم بعض المسائل الاصولية تصير فقهية، لان هناك مسائل اصولية مضمونها سهل يمكن تقديمه الى العام ليطبقه بنفسه. مثل ما ذهنك شنو يا مسألة أصولية؟ مثل افترض مثلا حجية الظهور، الظهور حج، هذا أمر عقلائي يعرفه الجميع، جرت سيرة العقلاء عليه، يمكن تقديمه إلى العامي والعامي يقوم بتطبيقه. أو بعض مسائل أصولية أخرى إذا أردنا نفكر، إذا أردنا نفكر قليلا كم دقيقة نتمكن نستخرج بعض المسائل الأصولية الذي مضمونها سهل ويمكن تقديم ماذا إلى العامي، أو الأمر ظاهر في الوجوب مثل هذا مو سهل يعني تقديم إلى العامي ممكن، أنه ظاهر في الوجوب إذن هذه التفرقة محل التأمل من حيث أنه يلزم بعض المسائل الفقهية تصير أصولية وبعض المسائل الأصولية تصير ماذا؟ فقهية. والصحيح على ضوء ما ذكرناه في تعريف علم الأصول في المحاضرات السابقة، الصحيح أن يقال في مقام التفرقة هكذا يقال: إن المسألة تارة يستفاد منها في مقام تطبيقها حكم آخر غير مضمونها، مثل هذه المسألة، ويكون ذلك الحكم الآخر حكما شرعيا، مثل هذه المسألة تكون أصولية. أكرر، إذا كانت المسألة يستفاد منها عند تطبيقها حكم غير مضمونها، أي واحد. وثاني الشرط الثاني ماذا؟ القيد الركن الثاني: ويكون ذلك الحكم المستفاد منها حكما شرعيا، مثل هذه المسألة أصولية، مثل مسألة حجية القبر. حجية القبر يا أخي في مقام تطبيقها إذا أردنا نطبقها على الأخبار ماذا نستنتج؟ نستنتج أشياء جديدة، أحكام جديدة غير مضمون حجية الخبر. مثل ماذا نستنتج؟ ماذا نستنتج؟ أن العصير حرام. إذا فرض أن خبر، بل أن العصير يحرم إذا غلى، فلو طبقنا حجية الخبر سوف يثبت لنا حرمة العصير إذا غلى، ومن الواضح هذا حكم آخر غير مضمون مسألة حجية القبر. الذي استنتجناه شيء جديد هو حرمة العصير، وهو مضمون مغاير لمضمون مسألة حجية القبر. فالركن الأول متوفر، والركن الثاني أيضا متوفر. ما هو؟ وهو أن يكون الحكم المستنبط حكما ماذا؟ شرعية. هذا هم أيضا حكم شرعي، فالنتيجة تكون مثل هذه المسألة مسألة أصولية، أي مسألة حجية القبر. وأما المسألة، هذا بالنسبة إلى المسألة الأصولية، وأما بالنسبة إلى المسألة أو قل القاعدة الفقهية، فهي كل مسألة يكون مضمونها حكما شرعيا، وعند التطبيق لا نستنتج حكما شرعيا آخر. مثل هذه المسألة تكون فقهية. إذن المسألة الفقهية ما هي؟ المسألة الواجدة لهذين القيدين، لهذين الركنين. الأول ماذا؟ الركن الأول أن يكون مضمونها حكما شرعيا، والقيد الثاني ماذا؟ عند تطبيقها لا نستنتج حكما شرعيا آخر. أمثل لك مثال مثل القمر حرام، هذه مسألة فقهية لأن مضمونها حكم شرعي. وعند التطبيق ماذا نستنتج؟ نفس مضمون، نستنتج هكذا: هذا القمر حرام. فنستنتج نفس مضمونها لكن بنحو أضيق، ولا نستنتج أحكام أخرى جديدة. أو مثل قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ مضمونها حكم شرعي، لأن مضمونها ماذا؟ كل عمل فرغت منه وشككت في صحته فهو صحيح، هذا المضمون حكم شرعي. وإذا أردنا تطبيق هذا المضمون على موارده لا نستنتج أحكاما جديدة، بل ماذا نستنتج؟ نفس مضمون لكن بنحو أضيق. إذ نستنتج أن هذه الصلاة التي فرغت منها وشككت فيها هي صحيحة، وتلك الصلاة التي فرغت منها وشككت فيها هي صحيحة، وهكذا وهكذا. إذن هذه المسائل ونظائرها مضمونها حكم شرعي، وفي مقام التطبيق لا نستنتج إلا نفس مضمونها. أما إذا كانت المسألة مضمونها حكما، كان مضمونها حكما شرعيا لكن في مقام التطبيق نستنتج حكم شرعي آخر، مثل هذه المسألة بنظركم ماذا تكون؟ مضمونها حكم شرعي وفي مقام التطبيق نستنتج منها حكم شرعي آخر، لا نستنتج منها نفس مضمونها بنحو أضيق، بل نستنتج منها حكما آخر غير مضمونها. مثال ذلك ماذا؟ استصحاب فقط. الاستصحاب مثال ذلك، الاستصحاب، فإن الاستصحاب مضمونه حكم شرعي، حيث أن مضمون وجوب الأخذ بالحالة السابقة هذا حكم شرعي، يجب الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقاء، وفي مقام تطبيق هذا الحكم الشرعي نستنتج أحكام شرعية أخرى، مثل صلاة الجمعة كانت أولا واجبة الآن نشك في بقائها، فيجب البناء على الحالة السابقة، فماذا نستنتج؟ حكم شرعي جديد. ما هو؟ أن صلاة الجمعة واجبة زمن الغيبة، هذا حكم شرعي آخر غير مضمون نفس الاستصحاب. فحينئذ مثل هذا حكم الشرعي يمكن عدم هذا من المسائل الأصولية، فلذلك الاستصحاب يمكن عد من المسائل الأصولية لأن مضمون حكم شرعي ولكن في مقام التطبيق يستنتج منه غير مضمونه حكم آخر شرعي، فيكون من المسائل الأصولية. أجل أصل البراءة ليس من المسائل الأصولية، وهكذا الاختيار لماذا؟ لأن مضمونهما حكم شرعي وفي مقام التطبيق لا نفس. فمثلا عطف البراء مضمونه كل هو ماذا؟ لا. هذا حكم شرعي. وإذا أردنا تطبيقه على موارده ماذا نفس؟ الآن اللي يرسوك ربهم على هذا اسم من أفراء لكن هذا أفراء ليس يمزيه هذا المدى هل هو مكتوف هو على هذا نظر من أفراء ليس الجن غاية الحر أضل من ذا فمن أضل البطل حكم كل فهو اللي كل مكتوف وأن نطبيه نسلت ما نفس حلية وبرعات مثل أنا وين يحقى أجد إيه وأنا نسلت أحكام جهيلة مثل أرض الرائع ومثل الإحلاء لا يكون من المسائل الأولية من الفقهية. وبهذا اتضح يا إخوان نحن سابقا وإن قلنا بأن جميع الأصول العملية قلنا بأنها ليست من المسائل الأصولية لكن الآن نستدرك ونقول الاستبقاط بناء على ما أوضحناه يكون أصوليا وأما سائر الأصول العملية فهي ليست من المسائل الأصولية على ضوء الضابط الذي أوضحناه. لو يعني على من يقول بأنه إمارة يعني من اللي يسمونه على أنه من الإمارات وبعد إذا قلنا من الإمارات فلعله أوضح بعد يصير أنه من المسائل الأصولية يصير ماذا أوضح لأنه إمارة نستنتج حكمه. فالخلاصة يا إخوان خلاصة ما أوضحناه مطلب جديد بعد ما أكو عندي الآن خلاصة النتيجة التي انتهينا إلها في التفرقة بين المسألة الأصولية وبين المسألة الفقهية أن المسألة التي مضمونها حكم شرعي وأن المسألة التي في مقام تطبيقها حكم آخر غير مضمونة وذلك حكم الآخر شرعي مسألة أصولية وأما ما كان مضمونها شرعية وفي مقام التطبيق لا نستنتج إلا ذلك المضمون الشرعي لكن أضيق فهذه فقهية. ثم قلنا من خلال على أن الاستصحاب يمكن عد أصول من الأصول أما مثل أصل البراءة والإحتياط لا يبقى لا يكون من المسائل الأصولية. هذا الموضوع انتهينا منه. الموضوع الجديد الذي نريد التعرض إليه هو تقسيم المباحث الأصولية. فإنه إذا أردنا أن نقسم المباحث الأصولية كيف نقسمها؟ في هذا المجال اقترح الشيخ الاصفهاني قدس الله روحه الشريف في كتابه المعروف بالأصول على النهج الحديث. هذا الكتاب لعله آخر ما ألفه وكان غرضه أن يعطي منهج جديد لعلم أصول منهج جديد تقسيم جديد ولكن مع الأسف أدركه المنون قد طلى روحه الشريف وهو في طريقه في تأليف هذا الكتاب ولذلك هذا الكتاب غير ذا قسم منه ماذا موجود وهذا القسم طبع مطبوع الآن موجود. في هذا الكتاب الجليل قال هكذا يمكن تقسيم المباحث الأصولية بهذا الشكل. وأتذكر أن الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في أصول المظفر في الهامش ينبه ماذا على هذا الشيء وإن كان مراجعة جديدة ليس فيه. على أي حال التقسيم الذي تقدم به الشيخ الأصفهاني هذا هو أن يقال لأن المباحث الأصولية على أربعة أقسام. القسم الأول المباحث العقلية، مثل ما مثل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بين أو مسألة الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، أو مثلا الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء عقلا أم لا، وهكذا. هاي مباحث الملازمات. مباحث الملازمات يا أخي كلها ماذا تدخل تحت هذا القسم؟ مباحث عقلية، العقل هو الذي يحكم بالملازمة أو عدم الملازمة، هذا القسم الأول. القسم الثاني المباحث اللفظية، مثل ماذا؟ الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ النهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا؟ مثلا يا أخي العزيز، بل مولانا العام والخاص، بحوث العام والخاص، بحوث المطلق والمقيد، بحوث المجمل والمبين، هاي كلها مباحث لفظية تدور حول الألفاظ، هذا القسم الثاني. ثم ذكر قدس سره: وإنما قدمت القسم الأول على الثاني، يعني قدمت المباحث العقلية على المباحث اللفظية. لماذا؟ لشرافة الأولى بالنسبة إلى الثاني، أي أن المباحث العقلية أشرف، أفضل، هي بحوث عقلية أشرف من البحوث حول الألفاظ. على أكرر، القسم الأول ماذا؟ المباحث العقلية. القسم الثاني المباحث اللفظية. القسم الثالث مباحث الحجج، مثل ما مباحث الحجج، مثلا أخي العزيز مثلا هل الخبر حجة أم لا؟ هل الظواهر حجة أم لا؟ هل الإجماع حجة أم لا؟ هل الشهرة حجة أم لا؟ هل الاستصحاب حجة أم لا؟ هذه مباحث الحجة، كلها تبحث عن الحجية، هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع مبحث تعارض الأدلة، يعني إذا تعارض الدليلان فماذا نفعل؟ هل يتساقطان أم يتخير أم؟ هذه أقسام أربع. ثم اقترح قدس السر أن تجعل تذكر خاتمة يذكر فيها البراءة والاشتغال وبعد والاجتهاد والتغليب. ولعلك تقول: ذكر الاجتهاد والتقليد بالخاتمة وجيه. لماذا وجيه؟ لأنه ليس من علم الأصول في شيء، مباحث الاجتهاد والتقليد، وإنما هي مباحث فقهية، فعدل مباحث الاجتهاد والتقليد في الخاتمة لا في التقسيمات في الأقسام وجيه. أما البراءة والاشتغال ماذا؟ لماذا؟ البراءة والاشتغال لماذا؟ ليس من ما ذكرناه. كم صحيح؟ المسائل الصحية. ولذلك مناسب ذكرهم في الخاتم. انتهى ما أفاده قدس سره. أكرر ما ذكره: هكذا ذكر من المناسب تقسيم الأصول بهذا التقسيم بهذا الشكل. نقول المباحث الأصولية على أربعة أقسام. الأول ماذا؟ مباحث العقلية قدمت لشراكتها. الثانية اللفظية مباحث الحجج مباحث التعارض. ثم اقترح تشكيل خاتمة يذكر فيها بحثان: البراءة والاشتغال والاجتهاد والتقليد. أما الاجتهاد والتقليد يذكر في الخاتمة لا في الأقسام، واضح لأنه من المباحث الفقهية. وأما البراءة والاشتغال فلأنه يرى لأن البراءة والاشتغال من من الأحكام الشرعية لا من الأصول فيه. لأنه تعرض لها الفقهاء في كتبهم ولم يتعرضوا إلى هذه لأجل ذلك. هذا ما ذكره. أقول هذا المنهج للتقسيم يمكن أن يتأمل فيها، وذلك باعتبار أن التقسيم لا بد وأن يقوم على أساس. لذلك قرأنا في المنطق أنه من قراءة القسمة ماذا؟ وجود أساس للقسمة. فمثلا حينما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هنا هذا القسم قائم على أساس. ما هو أساسها؟ هي أساس قسمها أنه إما أن تدل على معنى في نفسها وإما أن لا تدل. إن دلت على معنى في نفس إن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف، وإن دلت فإن كان مقترن بزمان فهي الفعل وإلا هذا يسمونه أساس القسم. أما أن نقسم نذكر أقسام من دون أن تقوم على أساس هذا دليل ليس فنية ليس علمية. وهنا أيضا نقول الشيخ الأصفهاني لما ذكر هذه الأقسام بالشكل الذي تقدم به، ما هو الأساس لهذا التقسيم؟ هذا التقسيم لا يقوم، نحن نرى أن هذا التقسيم لا يقوم على أساس. فإن الأساس للتقسيم في مثل هذه المباحث من المناسب أن يكون هو ملاحظة عملية الاستقراء، يعني بأن يقال في مقام الاستنباط الفقيه أولا يأخذ بالمباحث العقلية بالملازمة، إن كانت مفقودة يأخذ بما مباحث اللفظ، وهكذا وهكذا. التقسيم من المناسب ان يكون على ضوء عملية الاستنباط او على ضوء شيء ثاني، ما نريد نحصره، لا نريد ان نحصر اساس القسمة بملاحظتي في ملاحظة مرحلة الاستنباط، بل نريد ان نقول ان التقسيم لا بد وان يقوم على أساس معين، وما ذكره الشيخ الأصفهاني لا يقوم على أساس معين. ولعل مدافعا يدافع ويقول إن هذا التقسيم لوحظ فيه مرحلة الاستنباط، فكأن الشيخ الأصفهاني هكذا يريد أن يقول. الفقيه أولا لا بد وأن يأخذ ديما بما يفيد العلم. وما هو الذي يفيد العلم؟ مباحث الملازمات العقلية لأن تفيد العلم. فإن لم تكن يأخذ في المرحلة الثانية ديما بما يستفاد من الألفاظ من إطلاق أو من عموم أو أشباه ذلك. إذن الشيخ الأصبهاني لاحظ مرحلة الاستنباط وذكر هذا التقسيم. قلت نحن نجزم أنه لم يلحظ قدس سره مرحلة الاستنباط، وإلا فما معنى قوله وإنما قدمت المباحث العقلية لشرافتها هذا يدل أنه لم يلاحظ في تقسيمه مرحلة الاستنباط. وأيضا لو كان قد لاحظ مرحلة الاستنباط ما معنى ذكره لمبحث التعارض؟ فإن مبحث التعارض لا يستنبط منه، فإن مبحث التعارض ليس من أحد المراحل التي يمر بها الفقيه في مرحلة الاستنباط. على أي حال فهذا التقسيم قابل للتأمل، التقسيم. ومن هنا تقدم السيد الخوئي دام ظله بتقسيم جديد في كتاب المحاضرات، ذكر تقسيما جديدا هكذا قال قدس سره دام ظله. قال بأن المباحث الأصولية يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام بهذا. القسم الأول المباحث التي تفيد العلم بالحقيقة، العلم بالحقيقة، مثل من هذا الذي يفيد العلم بالحقيقة؟ مثل مباحث الملازمات العقلية لأنها تفيد العلم. هذا القسم لحد الآن السيد الخوئي لم يغير، يعني القسم الأول الذي ذكره نفس القسم الذي ذكره أستاذه الإصفهاني. القسم الثاني هو ما يثبت الحكم لا بنحو العلم بل بنحو الظن الخاص العلم، يعني بأبواب أخرى. وفي هذا القسم يدخل مباحث الظواهر لأن الظواهر لا تفيد العلم بل تفيد الظن الخاص، ومباحث ماذا؟ الحجية، حجية الخبر، حجية الإجماع، فإن الخبر لا يفيد إلا الظن الخاص، وهكذا الإجماع، وهكذا وهكذا. الإجماع ماذا؟ بناء هذا يختلف في كيفية ماذا؟ تفسير حجية الإجماع، أنه بلي على المنهج الرأي القديم لا يفيد إلا الظن الخاص بس، يعني يدخلوه في حجية الخبر يقولون من مصاديق الأخبار فيكون حجيته من باب الظن الخاص، بلي على المنهج الجديد الذي يذكر بعض الأعلام بلي كما تقول. القسم الثالث الأصول العملية الشرعية، القسم الرابع الأصول العملية العقلية. هذا هو التقسيم الذي ذكره دام ظله، وهذا التقسيم كما ترى تقسيم فني يقوم على أساس معين لا كتقسيم الشيخ الإصفهاني. هذا يقوم على أساس. ما هو الأساس الذي يقوم عليه؟ الأساس هو هذا، ملاحظة مرحلة الاستنباط. فإن الفقيه في مرحلة الاستنباط أولا يأخذ بمن؟ أولا يأخذ بمن؟ بالعلم، بما يفيد العلم. فإن كان مفقودا لمن ينتقل؟ لمن ينتقل؟ إلى ما يفيد الظن الخاص، إلى العلم الذي هو القسم الثاني الذي ذكر. فإن لم يكن لا علم ولا علم، شو يسوي؟ ينتقل للأصول الشرعية. فإن لم تكن ينتقل إلى الأصول العقلية، لأن الأصل العقلي يؤخذ به بعد تعذر الأصل الشرعي. فهذه منهجة، إذن هذه هذا تقسيم ومنهجة للمباحث الأصولية يقوم على أساس فني جيد لا بأس به، ولكنه مع ذلك قابل للتأمل كما سوف يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على